البناء العلمي. أرحب كذلك بالإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر البث المباشر والبث المسجل لهذه الدروس العلمية. أسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. على بركة الله نبدأ درسنا في هذه الليلة من قول المصنف الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. تفضل يا شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم الورود على حوضه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا الجزء من العقيدة الطحاوية هو متعلق بالمسائل التي سبقت في تقرير رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين ممن يرون ربهم في جنات النعيم بمنه وكرمه. وكما لاحظتم في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله بسط القول في مسألة الرؤية، ثم ذكر قواعد مهمة. نعيد هذه القواعد قبل أن نبدأ في التعليق على قوله هنا: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. في الدرس الماضي قال معقبا على مسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم، قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهذه قاعدة عامة، فالدين مبني على الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، ولهذا من شروط الشهادتين الانقياد لله تبارك وتعالى. وهنا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، فسلم لخبر الله، ومن ذلك ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم يسلم وينقاد ويؤمن ويصدق بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا يعطل ولا يحرف، بل يؤمن بما وصف الله به نفسه. والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيؤمن بأنه سميع وأنه بصير، ويؤمن بسائر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه، ووصف كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الصفات. فإن الله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه تبارك وتعالى، وهو أخشى الناس وأتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا لمن سلم لله. سلم في باب الخبر، فلا يعترض عليه بالتكذيب ولا بالرد ولا بالتأويل ولا بالتحريف، وسلم للأمر فينفذ، أدرك عقله الحكمة أو لم يدرك، وسلم للخبر للنهي، وسلم للنهي فيجتنب، ما نهى الله عنه، أدرك عقله الحكمة أم لم يدركها؟ فهذا هو دين الإسلام، مبني على التسليم للأخبار والأوامر والنواهي والأحكام والأقدار، ولهذا يرضى بقدر الله تبارك وتعالى ولا يعترض على الرب تبارك وتعالى. قال: ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شهادة أن محمدا رسول الله ما معناها؟ المسلم إذا قال أو سمع المؤذن وهو يقول كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يستقيم الدين إلا بالتسليم للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما اشتبه عليه، الاشتباه كما مر معنا في الدرس السابق إما اشتباه مطلق وإما اشتباه مقيد. الاشتباه المطلق وهو ما يتعلق بالكيفيات، فأمرها إلى الله، فلا يخوض في الكيف، ولهذا السلف يفوضون الكيف فيقولون الكيف مجهول. نعم، هذه الصفات لها كنه ولها كيفية، ولكن لا نعلم هذه الكيفية، فهم يفوضون الكيفيات، يعرفون المعاني، فيعرفون معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى السمع ومعنى البصر، ولكن الكيف مجهول، أمره إلى الله. فهذا من الاشتباه المطلق وهو ما يتعلق بالكيفيات، فيرد علم الكيفيات إلى الله تبارك وتعالى. هناك اشتباه نسبي، وهو أن بعض المسائل قد تشكل وقد تشتبه على المسلم وعلى طالب العلم، فيتوقف ولا يخوض فيها بغير علم حتى يتبين له يعني موضع الاشتباه، ويعود إلى كلام أهل العلم في المسائل التي أشكلت عليه فيزول هذا الاشتباه، وهذا يسمونه اشتباه نسبي، فيزول هذا الاشتباه النسبي بالسؤال والتعلم، كما لو أشكل على مسلم اسم من الأسماء هل هو ثابت لله أو غير ثابت، فلا يخوض بغير علم، أو تشكل عليه صفة من الصفات فلا يخوض فيها بغير علم، بل يرد ما اشتبه عليه إلى عالمه. فإذن مراده هنا إلى عالمه، إما رده إلى الله وهذا فيما يتعلق بالكيفيات، أو يرده إلى أهل العلم إذا كان مما يعلمه أهل العلم. ولهذا التأويل في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. التأويل يحتمل معنيين: إما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله، وإما تفسيره ومعناه فهذا يعلمه أهل العلم. وهكذا الاشتباه يحتمل الاشتباه المطلق، فهذا يكل علمه إلى الله، أو اشتباه نسبي فيما يشكل من المعاني. نعم لها معاني، ولكنها قد تشكل على بعض طلاب العلم وتشكل على بعض المسلمين، فإنه لا يخوض فيها بغير علم، وإنما يرد ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه القاعدة، قاعدة التسليم لله في الخبر والأمر والنهي والقدر، وهكذا التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. وما اشتبه فيرد علمه إلى عالمه، إن كان من الكيفيات فلا يعلم ذلك إلا الله، وإن كان من المسائل التي تشكل والنصوص التي قد يظهر من ظاهرها التعارض فإنه لا يخوض فيها بغير علم، وإنما يتثبت ويرجع إلى أهل العلم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم، لا يكون مسلما إلا على ظهر التسليم أو الانقياد لله تبارك وتعالى، تصديق لخبره فلا يعترض، وتصديق لأمره، وانقياد لقضائه وقدره. فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لو أنه لم يستسلم بل يعترض على أخبار الله، فهل يكون منقادا لله؟ هل يكون مسلما وهو يعترض على خبر الله ويعترض على أمر الله ويعترض على نهي الله ويعترض على أقدار الله؟ هذا لا يكون مسلما حقا وهو يعترض على أخبار الله تبارك وتعالى. فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني قصد علم ما حضر عنه علمه، ومن ذلك الكيف، يخوض في الكيفيات، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما قنع بخبر الله بل خاض في الكيفيات وأول النصوص وعطل النصوص ولم يقنع بالتسليم فهمه. إذن هو يفهم النصوص مفهومة لكنه ما قنع بهذا، حجبه مرامه، يعني هذا القصد حجبه عن خالص التوحيد. لماذا؟ لأنه اعترض على الأخبار واعترض على الأوامر واعترض على النواهي، فهذا الخوض وهذا القصد الذي خاض فيه في الكيفيات والاعتراضات على أخبار الله والرد لها، إذا أشكل عليه حديث قال هذا خبر آحاد لا نقبله، إذا أشكلت عليه آية ولم يستطع التأويل والمجاز قال لا نفهمها، كأننا نخاطب بلغة لا نفهمها. هذا بلا شك نوع من أنواع الاعتراض. ولهذا قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ومن ذلك الأمور الكيفية التي لا يعلمها إلا الله، ولم يقنع بالتسليم فهمه بل أخذ يعرض النصوص على عقله القاصر، حجبه مرامه، يعني هذا القصد حجبه عن ماذا؟ عن خالص التوحيد. فهل يكون توحيده خالصا؟ أبد. ولهذا لاحظ الذين خاضوا في الكيفيات وفي التعطيل وفي التأويل لم يصلوا إلى التوحيد الخالص، بل عطلوا الرب تبارك وتعالى عن صفات الكمال، وعطلوه عن توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. والسبب هو هذا الخوض فيما لا علم لهم به، حجبه مرامه أي قصده عن خالص التوحيد، فما أصبح موحدا خالصا. كيف يكون موحدا خالصا وهو لا يصرف العبادة لله بل يجعل مع الله شركاء؟ كيف يكون موحدا خالصا وهو يعطل الرب عن الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وعن صافي المعرفة، هل معرفته صافية؟ أبدا. لماذا؟ لأنه أخذ يعرض نصوص الوحي على عقول الرجال القاصرة وأهواء الرجال وأقوال الرجال، فلم يتلقى العلم الصافي من منبعه الصافي من الوحي، وإنما يأخذه من القيل والقال وأقوال الرجال. ولهذا هذا القصد حجبه عن صافي المعرفة. ولهذا صافي المعرفة أن تأخذ من الوحي من الكتاب ومن السنة، وأقوال الرجال تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فحي هلا ويقبل، وما خالف فيرد على صاحبه كائنا من كان. فهذا المنهج وهذا القصد الذي قصده حجبه عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وعن صحيح الإيمان. لماذا؟ هل سيكون إيمانه صحيح صافي؟ أبدا، سيدخل في باب التشبيه والتأويل والتعطيل والرد والاعتراض على الله تبارك وتعالى والاعتراض على رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب هذا المنهج، وهو خوضه فيما لا علم له وخوضه فيما حضر عنه علمه من الأمور الغيبية. فالنتيجة، نتيجة هذا المنهج يصل به إلى ماذا؟ التذبذب والحيرة والاضطراب والشك والوسوسة. وهذا هو الذي وقع فيه أرباب الكلام وأرباب الفلسفة لما عرضوا نصوص الوحي على عقولهم وعلى علوم المنطق وعلم الكلام، كانت النتيجة الحيرة والاضطراب والوسوسة والتناقض. يقول رحمه الله: فيتذبذب بسبب هذا الخوض ورد النصوص ولوي أعناق النصوص والاعتراض على خبر الله تبارك وتعالى، تجده يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، ثم إذا اعترض عليه بالقرآن أخذ يتكلف في تأويل النصوص أو يقول نفوضها لا نفهم المعنى، وإذا اعترض عليه بالأحاديث الصحيحة قال أخبار أحد لا نقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو واحد؟ وجبريل أليس هو واحد؟ بل قد يصل به الأمر إلى أن يرد الشريعة بأكملها. وهذا الذي وقع فيه من قالوا بأن النصوص ليست على ظاهرها، فتجرأ الفلاسفة فقالوا نصوص المعاد ليست على ظاهرها، وتجرأ الباطنية فقالوا نصوص الأوامر والنواهي ليست على ظاهرها. ولهذا المتكلمون الذين أولوا نصوص الصفات تسلط عليهم الفلاسفة فأولوا نصوص المعاد، وتسلط عليهم الباطنية فأولوا نصوص الأحكام والأوامر والنواهي. فلما أراد المتكلمون معطلة الصفات تعطيلا كليا أو جزئيا، لما أرادوا الرد على الفلاسفة وعلى الباطنية ما استطاعوا، لا للإسلام نصروا ولا للفلسفة كسر، بسبب ماذا؟ المنهج الباطل الذي سلكوه في باب الصفات. قال في بيان حالهم: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يؤمن ببعض الصفات ويكفر ببعضها، يردها أو يرد الأحاد، يقول خبر واحد لا نقبله أو ينكرها أو يؤولها، فهو يتذبذب بين الكفر والإيمان. نعم هو يؤمن بالخالق ويؤمن بأوامره ونواهيه، ولكنه لا يؤمن بصفاته أو لا يؤمن بكثير من الغيبيات إذا خالفت عقله، فتجد أنه ينكر بعضهم الحوض وينكر الميزان وينكر الرؤية، بسبب ماذا؟ أنه حكم عقله في هذه الأمور الغيبية. فتجد يتذبذب بين الكفر والإيمان، يقرر أشياء توافق الشريعة ثم يبدأ يرد أشياء تخالف الكتاب والسنة، ويتذبذب بين التصديق والتكذيب، يصدق ويكذب. تجد مثلا في باب الصفات يقول أؤمن بسبع صفات والباقي لا يؤمن بها، أو يؤمن بثمان أو يؤمن بعشرين، وباقي الصفات التي جاءت بابها واحد، تجد أنه يردها يؤولها، يقول فيها بالمجاز، يقول فيها بالتفويض. فتجده التذبذب بسبب هذا المنهج، فيتذبذب بين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار. وهذا حال أهل الباطل، تجد في الكتاب الواحد هذا الاضطراب، وتجده في مرحلة يقر بأشياء ومرحلة ينكرها، وتجد هذا التذبذب موسوسا تائها بسبب هذه الوساوس التي يريدها الشيطان، إما شياطين الإنس أو شياطين الجن، شاكا زائغا، يبدأ يكذب النصوص أو يشكك في دلالاتها أو يشكك في معانيها ويصل به الزيغ، لا مؤمنا مصدقا بكل ما جاء في الكتاب والسنة ومن ذلك باب الأسماء والصفات، ولا جاحدا مكذبا، لأنه ما ينكر القرآن. ولهذا لاحظ بعضهم لما جاء إلى قضية الرؤية كما مر معنا، هو ينكر العلو ولا يستطيع أن يرد آيات الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لك يرى ولكن في غير جهة. لماذا؟ سبب الاضطراب أنه هو ينفي العلو ولا يستطيع أن يرد آيات الرؤية فيثبتها وتتعارض مع إثبات العلو، فيبقى في التذبذب. ولهذا قال: ولا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. والسبب هو هذا المنهج الذي سلكه أوقعه في هذا التذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد السلف الصالح يمتاز منهجهم بالوضوح، عدم التناقض، عدم الاضطراب، ما يقرر في الصدر الأول هو ما يقرر في العصور المتأخرة، لا تجد فيه هذا التناقض. بينما مناهج المتكلمين، مناهج الفلاسفة، تجد الحيرة، تجد الاضطراب، تجد يقرر في زمن قول وثم يقرر بعد قرون قولا آخر نتيجة هذا الاضطراب وهذه الحيرة لفساد المنهج. لا مؤمنا مصدقا بكل ما جاء بالكتاب والسنة، ولا جاحدا مكذبا، لأنه يقر بالقرآن ويقر بالسنة ويعمل بها في جوانب، لكن تجد مثل هذا الاضطراب يقول أنا أقر بالسنة التشريعية لكن في باب العقائد لا أحتج بها، أليس هذا اضطراب؟ فتجد هذا الاضطراب عنده، ويقول نحتج بها في الأحكام في التشريع لكن لا نحتج بها في العقائد، أليس هذا اضطراب؟ فتجده يتذبذب بهذا بسبب ماذا؟ الرد على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. ثم قال ولا يصح الإيمان بالرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، جعلنا الله إياكم منهم، لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، أي لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، توهم أوهام باطلة أو تأولها بفهم باطل، بل يؤمن بها كما جاءت. فمن اعتبرها مثل الذي يقول يرى في غير جهة، كيف تفهم هذا؟ فهذه من التأويلات. أو قال أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة أو تنتظر الثواب، هل يصح إيمانه بالرؤية؟ أبدا. لماذا؟ لأنه اعتبرها بفهم خاطئ. فلهذا هل حينما يؤمن بالرؤية بهذا المعنى بأنها منتظرة للثواب أو رؤية قلبية أو أنه يرى في غير جهة، هل يكون آمن بالرؤية حقيقة؟ لا يكون آمن، ما يكون إيمانه بها كما جاءت. فلا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، توهم غير ما جاء في الكتاب والسنة، أو تأولها بفهم، فصرفها عن رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم إلى رؤية ثواب أو رؤية نعيم أو إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. ولهذا ما من لم يؤمن بالرؤية فهو حري بحرمانها، هو حري بحرمانها. ثم عقب على هذا قال إذ كان تأويل الرؤية، يعني تفسيرها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، وهذه قاعدة، بترك التأويل، التأويل الأول هو إيش؟ التفسير، والتأويل الثاني هو إيش؟ التحريف. فيقولك إن الفهم الصحيح للرؤية وكذلك كل معنى يضاف إلى الربوبية من الصفات هو ترك التأويل المذموم، بمعنى أن نثبتها لله على الوجه اللائق به. فتأويلها إذ كان تأويل الرؤية، إذن هو يثبت التأويل أو لا يثبته؟ التأويل الذي هو التفسير أنها رؤية حقيقية، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل أي تفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية يعني الصفات هو بماذا؟ بترك التأويل أي التحريف، التأويل المذموم، ولزوم التسليم. طبعا لا يفهم من هذا التوفيض، لأن المصنف رحمه الله يثبت المعاني كما تقدم، لكن التسليم لخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه دين المسلمين، هذا دين المسلمين، ومن شذ عنه فقد شذ عن دين المسلمين. وهذه عقيدة المسلمين، عقيدة الصحابة، عقيدة سلف الأمة، الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على مراد الله تبارك وتعالى، يفهمونها بلغة القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، فيثبتونها لله على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، وعليه دين المسلمين، المسلمين حقا. ثم قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع يعني من لم يتقي ويحذر ويجتنب، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، ولهذا تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يقيك من عذاب الله الدنيوي والأخروي إلا أن تمتثل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. وهنا يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يعني يحذر ويجتنب النفي الذي هو التعطيل، نفي معاني الأسماء والصفات. فمن لم يتوقع النفي الذي هو التعطيل، والتحريف تعطيل، التحريف تعطيل، لأنه حرف المعنى إلى معنى آخر، فحقيقته أنه عطل. والتعطيل الذي هو النفي، تفويض المعاني، هو أيضا نوع من أنواع التعطيل. ومن لم يتوقع النفي، يعني ينفي الصفة، إما ينفي الصفة تماما، ينفي المعنى فيقول لم لا يجيء ولا يرى ولا ينزل وليس له يد وليس له عين فينفي. وإذا احتججت عليه بالآيات والأحاديث قال الله أعلم بمراده منها، يفوض المعاني، فهذه حقيقته نفي، نفي لحقيقة الرؤية. أو أنه يثبتها لفظا ولكن يجعل معنى معنى آخر، فهذه حقيقته ماذا؟ أيضا تعطيل. ولهذا يقال كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لكن التعطيل والتحريف كلاهما نفي، نفي لاستواء حقيقي يليق بالرب عز وجل، معناه علا وارتفع وصعد واستقر، نفي لمجيء حقيقي يليق بالرب تبارك وتعالى، نفي لنزول حقيقي يليق بالرب تبارك وتعالى، وهكذا في سائر الصفات. فمن نفى معاني هذه الصفات فقد عطل الرب تبارك وتعالى. ومن لم يتوقع النفي للصفات والتشبيه الذي هو التمثيل، وهو غلو في الإثبات، فيثبت ولكن يغلو. والناس كما مر معنا في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط، المعطلة وهم النفاة، والمشبهة المجسمة وهم الغلاة في الإثبات، وأهل الحق وسط، يثبتون إثباتا من غير تمثيل وينزهون تنزيها من غير تعطيل. وهو هنا يقصد طرفي النقيض، قال ومن لم يتوقع النفي وهو التعطيل سواء كان تفويض المعاني أو كان التحريف للمعاني، والتشبيه الذي هو التمثيل، زل لأنه حاد عن الصراط المستقيم، حاد عن منهج الوسط، والله يقول ليس كمثله شيء، هذا نفي على من؟ رد على من؟ ليس كمثله شيء، رد على التشبيه. وهو السميع البصير، رد على التعطيل. فالمصنف يقول ومن لم يتوقع طرفي النقيض، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه وهو طرفي النقيض، زل ولم يصب التنزيه. والتنزيه أن تثبت إثباتا من غير تمثيل وتنزه تنزيها من غير تعطيل. هم يقصدون بالنفي والإثبات التنزيه، وهذا مقصد باطل. النفاة ما شبهتهم في النفي؟ لماذا نفوا هذه الصفات؟ بزعمهم أنهم ينزهون الخالق عن مماثلة المخلوقين. هل هذا تنزيه ولا تعطيل؟ ما فعلوه هو حقيقته التنزيه ولا تعطيل لما نفوا الصفات؟ تعطيل. فهو يقول زل ولم يصب التنزيه، لأنه هو بزعمه أنه ماذا؟ ينزهه، فيعطله بزعم أنه ينزهه، يعني ينفي المجيء. لماذا؟ قال لأني لو أثبتت المجيء شبهته بالمخلوق، قال ليس بلازم تثبت له مجيء يليق به. ينفي النزول، يقول لأني لو أثبتت النزول شبهته بالمخلوق، فهو يزعم أنه بنفي المجيء ونفي النزول ونفي الاستواء ونفي اليد ونفي العين أنه ينزه، والحقيقة أنه ماذا؟ زل ولم يصب التنزيه. التنزيه أنك تثبت صفات تليق بالرب، هذا مراده. فهذا الذي نفى بزعمه أنه يفر من التمثيل وبزعمه أنه ينزه، ما أصاب التنزيه الحقيقي، لأنه فر من تشبيهه بالموجودات فشبهه بالمعدومات، قال زل ولم يصب التنزيه. عكسه هو المشبه، هو يريد الفرار من ماذا؟ من التعطيل، فأراد الفرار من التعطيل فشبهه بالموجودات المخلوقات، فهل نزه الخالق؟ نزهه من التعطيل أبدا، هو زل فلم يصب التنزيه. والتنزيه أن تثبت لله تبارك وتعالى الصفات اللائقة به، لا تغلو في الإثبات إلى حد التمثيل كما فعل المشبهة والممثلة، ولا تغلو في النفي إلى حد التعطيل كما فعل المعطلة مفوضة المعاني محرفة النصوص، بل كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه يليق به وبصره يليق به ومجيئه يليق به ونزوله يليق به واستواءه يليق به، وقل مثل هذا في سائر الصفات. قال رحمة الله عليه: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذه المعاني الثلاثة متقاربة، والمصنف رحمه الله أتى بها على طريقة السجع، أتى بها على طريقة السجع كعادته في هذا المصنف. فإن ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الوحدانية نسبة إلى الواحد، فهو تبارك وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو موصوف بصفات الوحدانية في جميع أنواع التوحيد، منعوت بنعوت الفردانية، والفردانية نسبة إلى الفرد، ولم يرد الفرد اسم من أسماء الله، لكن المصنف أتى به على طريقة السجع، وهو بمعنى الواحد والأحد، فلا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية، لا شريك له، لا شبيه له، لا مثيل له، ليس في معناه أحد من البرية. فهي معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة تدل على تفرد الرب تبارك وتعالى وعلى وحدانيته، وهي معاني كلها متقاربة. قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى يعني تقدس وتنزه ربنا تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى عما يشركون، وهي بمعنى سبحانه. وأنت إذا قلت سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، فالمعنى أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أشياء: تنزهه عن مشابهة المخلوقين، تنزهه عن كل صفة نقص وعيب، وتنزهه عن النقص في صفات الكمال. فتعالى تفيد التنزيه، تفيد العلو بمعانيه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. تعالى سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي عفى الله عنه ألفاظ حادثة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا حاول الشراح للعقيدة الطحاوية الاعتذار للإمام الطحاوي في ورود هذه الألفاظ الغريبة. العقيدة من أولها وآخرها يعني كان يحرص فيها على الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وهكذا كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة، سواء كتب العقائد المسندة أو كتب العقائد المختصرة أو كتب العقائد في المصنفات الحديثية أو حتى المنظومات العقدية، تجد من منهج كتب العقائد عند السلف الحرص على سلامة الألفاظ، بحيث يستعملون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما المصطلحات الحادثة فإنها تحتمل معاني صحيحة وتحتمل معاني غير صحيحة، ولا يذكرونها إلا في معرض الرد على المخالفين إذا احتاجوا إليها. ولهذا بعض الشراح قال لعل هذه العبارات من النساخ، اعتذارا للإمام أبي جعفر الطحاوي، كما ذكر الشيخ محمد بن مانع في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية، قال بأن هذا ربما يكون من النساخ، لأن المصنف رحمه الله في عقيدته وفي كتبه الأخرى لا يستعمل مثل هذه المصطلحات والألفاظ الحادثة. الإمام ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح العقيدة الطحاوية أيضا تعقب الماتن هنا بعبارة مؤدبة، وحاول أن يعتذر له عن استعمال مثل هذه الألفاظ التي أخذت على العقيدة الطحاوية في هذا الموضع. فمثل هذه المصطلحات تحتاج الحقيقة إلى التفصيل، لا تطلق. لماذا؟ لأنها لم ترد في الكتاب ولم ترد في السنة، وتلاحظون أنها تفصيل في النفي، وهذه أيضا ليست من طريقة القرآن ولا من طريقة السنة ولا من طريقة السلف، كانوا يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، وهنا التفصيل في ماذا؟ في النفي. فهذا اللفظ غريب، ولهذا يحمل كلامه على ما قرره سابقا من إثبات الصفات لربي تبارك وتعالى وإثبات المعاني التي تليق بالرب تبارك وتعالى. فقوله تعالى عن الحدود، لفظ الحد لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهو لفظ مجمل، فإن أراد بالحد ما يذكره المناطق، الحد الذي هو التعريف وهو بيان كنه الشيء وماهية الشيء، فيقال نعم أن الله لا يدركه أحد، لا تدركه الأبصار، إذا أراد هذا المعنى. فتعالى عن الحدود أي أن يحيط البشر بكنه وحقيقته وماهيته، فالله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك. وأما إن أراد الحد يعني ما تدركه، يعني أراد به أن الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات، لا تحيط به المخلوقات، فالله عز وجل بائن من خلقه، بائن من خلقه تعالى. والغايات أيضا لفظ مجمل، فقوله تعالى عن الغايات قد يراد بالغايات المقاصد في أحكامه، والله تبارك وتعالى له الحكمة وهو الحكيم، وخلق الخلق لغاية، وأمر ونهى لغاية، فهذا معنى غير صحيح، بل له الحكمة البالغة. وقد يراد بالغايات أن له يعني تحيط به المخلوقات ونحو ذلك، فهذا نعم ينزه الرب تبارك وتعالى. وقل مثل هذا في الأركان والأعضاء والأدوات، أيضا ألفاظ مجملة تحتاج الحقيقة إلى تفصيل، والله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، وله صفات الكمال المطلق. ثم قال لا تحويها الجهات الست، أيضا هذا لفظ محدث، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست التي هي فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، وهي أمور نسبية. فإن كان مراده أن الله تبارك وتعالى لا تحيط به المخلوقات بل هو منزه، فيكون المعنى صحيح، لا تحيط به المخلوقات كما يزعم أهل الحلول والاتحاد. وإما إن كان المراد هو نفي الجهة، أي جهة العلو، ولهذا لفظ الجهة أيضا لفظ مجمل، إن كان المقصود نفي جهة العلو فهذا ليس بصحيح، فإن الرب تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. فهذه العبارة مما أخذت على الإمام الطحاوي رحمه الله، لأنها ألفاظ مصطلحات حادثة تحتاج إلى بيان المعنى المراد، فإن كان المراد ما دلت عليه النصوص من تنزه الرب تبارك وتعالى ومباينات المخلوقات فحق، وما عدا ذلك فإن هذه الألفاظ ألفاظ محدثة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له تعليق على هذه المصطلحات، وفيها الحقيقة أدب مع الإمام أبي جعفر الطحاوي، يقول قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، قال هذا الكلام فيه إجمال قد يستعمله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده أي مراد الإمام الطحاوي رحمه الله تنزيه الباري عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج لتفصيل حتى يزول الاشتباه، وهذا من باب الاعتذار لهؤلاء الأئمة. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره، وهذا مروي عن ابن المبارك، فمراده حد يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهي العبارة الثانية في كلام الطحاوي، فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. قال: وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشن عليهم أهل الحق. لاحظتم بعبارة مؤدبة فيها شيء من الاعتذار. كذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الطحاوية أيضا علق على هذا اللفظ، ونقل كلاما نفيسا للشيخ محمد بن مانع في تعليقه على الطحاوية. وقبل هؤلاء الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية له كلام نفيس في التعليق والاعتذار للإمام بجعفر في استعمال مثل هذه المصطلحات. لعلك تقرأ من شرح العقيدة الطحاوية للإمام الألباني رحمة الله عليه.
أحسن الله لك. قال الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني: مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على الطائفتين الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل وجود، وهذا معناه الحلول الله في مخلوقاته، وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها، فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بيّنه الشارح رحمه الله تعالى.
من يقصد بالشارح؟ ابن أبي العز الحنفي. ولهذا كلام العالم المشكل يوضح بكلامه المحكم، كلامه المشكل يوضح بكلامه المحكم، ولهذا ينظر في كلام الإمام أبي جعفر في كتبه الأخرى وكذلك في كلامه السابق واللاحق فيزول هذا الإشكال. فالمقصود الشارح ابن أبي العز الحنفي في اعتذاره وتعقبه لمثل هذه المصطلحات، ولهذا بعضهم قال لعلها من النساخ، وهذا ليس ببعيد. نعم.
وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه رحمة الله فقال: مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليها بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ وتوهم خلاف الصواب، ففيه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته، ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بالنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المختاعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه.
يعني هو نوع من الاعتذار، لو قيل أنها ماذا؟
ولو قيل أن إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال، فالباطل مردود على قائله كائنا من كان، ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للنقد. انتهى كلام ابن مانع رحمه الله.
نعم، وهكذا ينبغي طالب العلم عندما يقرأ كتب هؤلاء الأئمة ويجد بعض الألفاظ المشكلة، فعليه أن يحسن الظن بهم ويحمل أقوالهم على المحامل الحسنة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم، وهو الدرس الأخير، نكمل ما يتعلق بالإسراء والمعراج وما يتعلق بالحوض. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد والإخلاص، إنه جواد كريم. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأسأله عز وجل أن يطهر المسجد الأقصى من أرجاس وأدناس اليهود، إنه عز وجل على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.